ودعنا الله عز وجل السعادة وقتا على أهل الإيمان والعمل الصالح، فقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجعل الله عز وجل السعادة وقتا على يعني أهل الإيمان والعمل الصالح. فمن محصل العبد أحداث الإيمان فإنه يجد السعادة المنشودة والذروة المفقودة. وكلما اشتمل إيمانه وشغل قلبه وجه ورحه بطاعة الله عز وجل كلما وجد السعادة في الدنيا قبل الأخوات. نحن معنا ذكرى يلتاج السعادة بين الوحف والحقيقة بالدكتور مؤخر من الإيمان الأمر في الواقع من الأحسن يعني الثلاثة التي ينقلها في عموما وفي هذا الموضوع مفتوحا الا ان فيها يعني بعض النقص. فقد حكى الدكتور ناصر العمر يعني عن شقاء اصحاب المال واصحاب الشهره واصحاب الجاه وبين يعني طريقه السعاده وفي امور الايمان والتسليم لقضاء الله عز وجل وقدره. ولكن كان ينقص الرساله ان يحكي ايضا عن اهل الايمان والعمل الصالح كيف يجد السعاده. فهذا يعني جزء مطلوب يعني من هذه الرسالة ولو اكتمل لكانت يعني رسالة يعني كاملة وهي يعني فيها خير يعني كثير. فإن شاء الله تعالى نكمل يعني هذه الرسالة ثم يعني نكمل يعني ما شاء الله عز وجل من بيان يعني حال أهل الإيمان يعني في الوصول إلى السعادة الحقيقية. فقد بين المؤلف يعني هنا كيف أن أهل الدنيا توهموا السعادة في أشياء وصاروا خمسها فما حصروا إلا الشقاء حتى ماتوا بين حصرتهم ولم يجدوا السعادة ولم يجدوا طريق السعادة. ثم بين يعني أسباب السعادة الحقيقية. ولكن كان الأكمل يعني أن يحكي عن أهل الإيمان عن العلماء وعن العباد وعن أهل الخير والصلاح كيف يعني وجدوا السعادة وكيف حكوا يعني عن السعادة التي يجدونها في الدنيا قبل أن ينسلجوا إلى سعادة الآخرة. والله عز وجل جعل يعني قدر الإنسان ينشرح يعني بالقرآن وبالإسلام. فقال عز وجل أفمن شرح الله قدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح قدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية فيها آية وذلك يعني أن الإنسان يعني بين الإنسان هذا مثل الأكسجين الذي تتنفسه والذي به حياته وكيف أن صدر الإنسان ينشرح وينفتح للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والذي يصعد في السماء يختنق لأن نسبة الأكسجين بتقل في طبقات الجو العليا فكلما صعد كلما حصل اختناق. كذلك يعني من يرد الله عز وجل ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فلا ينتفع بالاسلام ولا ينفرح بالاسلام بل يعني تحبس عنه اسباب الحياه لان الاسلام يعني هو الروح ولان الاسلام هو النور كما قال الله عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وقال عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكل إنسان فينا وجد طعم الإيمان ووجد يعني طريق السعادة الحقيقية يحس يعني فعلا أنه كان في مكة في وهم وفي خيال وأنه كان ميتا قبل أن يشرح الله عز وجل صدره للإسلام. فما أضيق وأحرز هذه الحياة التي يعيشها هذه الدنيا والتي يسيرون فيها خلف الشهوات الزائفة وخلف السعادة المرغومة. فالكاتب يعني هنا يبين يعني كيف يعني أن الناس يسعون إلى السعادة. فيقول أما بعد مع الأيام طارق الكريم نلتقي في طريق من طرق الخير وضرب من دروب المحبة ومسلك من مسالك السعادة. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين أعمالنا يوم القيامة. أيها الأخ الكريم هل السعادة وهم أم حقيقة؟ ربما عجزت من هذا السؤال. نعم ان هناك قاعده وهميه وقاعده فارسيه، ولكن ما الداعي لتقليل تحقيق هذا الموضوع والقول فيه؟ يقول انسان تعريف به رساله، يعني ان كل انسان على وجه البسيطه يسعى الى القاعده. قد يختلف الناس في مذاهبهم، يختلفون في اعراضهم، يختلفون في مشاريعهم، بل قد يختلفون في مبادئهم وغاياتهم ومقاصدهم الا غايه واحده ربما اتفقوا عليها من اوله الى اخره انها رضا السعاده. يعني مؤمن مثلا يطلب رضا الله، وما لاحد عنده من الخشيه الا ارتضاء وجهه به الاعلى، فالمؤمن اساسا يسعى لرضا الله عز وجل. ومع ذلك ايضا يسعى للسعاده، يسعى للنجاه من النار والصبر للجنه، ويسعى للحياه الطيبه في الدنيا بالايمان والعمل الصالح. الكافر يشترك مع المؤمن في طلب السعاده، لا يقبل رضا الله عز وجل، بل يعني يعبد يعني هواه، رايت من اتخذ الها وهواه افان تكون عليه وكيلا، قال الحسن هو الذي كلما هوى شيئا واجبه، كلما زينت له نفسه فعل شيء يفعل هذا الشيء، فليس ذلك الا السعاده، وهو اخطا من الطريقه ولم يجد سبيلها ولم يجد طعم السعاده الحقيقيه. يقول المؤمن والكافر، البر والفاجر، كل واحد منهم يريد السعادة، لو سألته لما تعمل هذا ولأي شيء تفعل ذلك لقال أريد السعادة، سواء قالها بحروفها أو بمعناها بمنزولها أو بحقيقتها. إن كثيرا من الناس يخطئ طريق السعادة، كل الناس يريدون السعادة، ولكن كثيرا منهم يخطئ هذا الطريق، بل إن القلة القليلة هي التي تسلك سبيل السعادة الحقيقية. ثلاثة، يقول هو قدر جوهري أرجو أن ينال عنايتكم وانتباهكم، وهو أن كثيرا من المسلمين وأخص الدعاة منهم عندما يرون أصحاب السعادات الوهمية يكون هذا الأمر عائقا لهم عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى يصاب في طريقه بعقبات، وهذا شأن طريق الدعوة، وهو بحاجة إلى من يثبته على هذا الطريق. ولكنه يرى كثيرا ممن يتصور قاطئا أمام أصحاب السعادات يراهم يعيشون في قمة السعادة، وهنا يحدث له الضعف والوهن في طريقه الى الله سبحانه وتعالى، فيقول او يقول له الشيطان الا تكون مثل هؤلاء، الا تعيش السعاده الحقيقيه مثل هؤلاء، فيضرب عن الطريق. وكم من مستقيم ضل وانحرف عن الطريق قبل وفاته، كم من رجل كان يعيش السعاده الحقيقيه ثم انتقل منها الى السعاده اليوميه، فلم يحقق السعاده في الدنيا ولم يحققها في الاخره. من هنا ايها الاخوه اشد لكم عن السعاده بنفس وقفات متاهيه علنا نتبين حقيقتها وان هي ام حقيقه. ثم يعرف السعاده، يقول السعاده عند اهل اللغه هي ضد الشقاوه، ولد سعيد اي ضد الشقي. واهل التربيه وعلماء النفس يقولون بعباره موجزه جميله، هي ذلك الشعور المستمر بالغبطه والطمانينه والاريحيه والبهجه، وهذا الشعور السعيد ياتي نتيجه للاحساس الدائم بخيريه الذات وخيريه الحياه وخيريه المصير. ثم يقول اوان السعاده، فاخذ طويلا ايها الاخ الكريم عند هذه القضيه، وما ذاك الا انها قضيه حاسمه ومهمه في تحديد مسيره في حياتنا، بل وتحديد مفاهيمنا الخاطئه عن السعاده والتي منها السعاده في المال. فهو ذكر اولا السعاده في المال واعطى امثله، وكان موقف في اختيار هذه الامثله، ثم يعني اعطى امثله كذلك عن السعاده في الشهره وقسمه الى اهل الرياضه واهل الفن، ثم السعاده في الشهادات. فيكون يتساءل كثيرا عن السعاده، هل السعاده في تجنيس المال وفي جمع الثروات وبناء العقارات والفخور؟ هل هذه هي السعاده؟ كثير من الناس يتوهم ذلك، فهذا سعيد لانه يملك الاصوات في البنوك، وفلان سعيد لانه يملك كذا من الاراضي وكذا من العمارات، فلان سعيد لانه يملك كذا وكذا. كثير من الناس يطلق هذا الوهم بلسانه، وكثير منهم يعتقده بقلبه، فيتصرف من هذا المنطلق الخاطئ. اقول ليست السعاده في جمع المال، على حد قول الشاعر ولست أرى السعادة جمع مال ولكن السخي هو السعيد. أخي المسلم أقف معك حول هذه القضية، أعني قضية أن السعادة المال لأنها من أهم القضايا في أوهام السعادة، وجملة القول ليس كل صاحب مال سعيدا، فكثير من أرباب المال وأصحاب الثروات يعيشون في سخاء متعسف دائما في حياتهم الدنيا حول الآخرة. ويمكن يعني أن تسألوا أصحاب المال يعني هل وجدتم السعادة المسؤولة؟ يقول أنهم يتعبون في جمع المال وفي صبغه واستثماره، وقلق مجهول كيف يستثمر هذا المال وكيف ينمي هذا المال، وإن كان عنده مليون فهو مهموم يعني كيف يصير يعني أكثر من مليون في جمع المال وفي صبغه واستثماره، والقلق والخوف من فوات هذا المال وذلاله. كم من إنسان يملك المليار ولكنه خائف قلق، لماذا كل هذا الخوف ولما كل هذا القلق؟ إنه يخاف على هذا المال، يخاف أن تأتي هزة سياسية أو يأتي وقوف فيسرقون هذا المال، إذا هو يعيش في شقاء خوف قلق هم غم، بل إنه لا ينام الليل، وهذا أمر مجرب مشاهد ترونه بأعينكم، بل قد يكون المال سبب علاجه وعماله. كم غني خطف أو قتل بسبب إدارته، بل كم من غني قل من ذاته بسبب أمواله، فالابن لا يمشي طليقا ولا يمشي حرا، لا يسافر كما يريد، لا ينام كما يريد، كل هذا بسبب أمواله. ثم كم من إنسان صاحب مال زال ماله وزالت ثرواته بسبب أو بآخر، فعاش بقية حياته في سعادة وسخاء، وإليكم هذه المنابذ الناقضة. بدأ يخطط يعني قارون مختصرا، فقال تلك القصة التي أورد القرآن الكريم عن قارون، حيث قال سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في نفسه في سنة سعادته، حتى إن قائلهم يقول إنه ذو حظ عظيم، خرج في جنته ذو حظ عظيم، كل هذا من أوهام السعادة، والنتيجة لكفره بأنهم لا، كما يقول الله سبحانه وتعالى: فقصصنا به وبذار الأرض فلا كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أي سعادة هذه وأي نهاية هذه؟ وعلى هذا فقول أمية بن خلف وأمثاله يوم القيامة: ما أغنى عني مالية لم يأتي من فراغ، فليس المال الذي لا يغني عن صاحبه شيئا. في القصة الثانية يقول قصة كريستينا ونفس، يعني لعل يعني بعض الأسرة يكونوا يعني خلوا يعني قصة زرار يعني نفس الملياردير كان يعني أغنى أغنياء العالم، يعني من زوجة الرئيس الأمريكي هاري كينيدي، يعني كان من فترة طويلة يمكن أكثر من 20 سنة 25 سنة، وكان يحكم عن قراراته بحيث أنه يعني عنده يعني أساطير أسطول يعني في البحر، وعنده يعني طائرات وعنده جزر يملكها وأشياء عديدة. فهو يحلم قصة ابنة يعني هذا الكافر، يقول: قصة عجيبة تابعت حصولها على مدى 15 عاما أو تليل، وانتهى آخر فصل منها منذ أشهر فقط، إنها قصة كريستينا ونفسها. وبما أن الله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا الأمثال من السفار فلا غرو ولا عدد، بل إن ذلك من كل المنهج الإلهي القرآني النظر لكم مثلا حتى باسم هذه المرأة. إليكم قصة هذه المرأة كريستينا ونفس، تلك الفتاة اليونانية ابنة المليونير المالي المشهور ونفس، ذلك الذي يملك المليارات، يملك الجبر، يملك الأساطير. هذه الفتاة مات أبوها، وقبل ذلك ماتت أمها، وبينهما مات أخوها، وبقيت هي الوريدة الوحيدة من زوجة أبيها مع زوجة أبيها لهذه الثروات الطائلة، يعني هي ورثة يعني هي وزوجة يعني أبيها اللي هي المرأة يعني المرأة الكينيدي الهالك. يقول: أتدري أيها الصالح الكريم كم ورثت؟ لقد ورثت من أبيها ما يزيد عن 5000 مليون ريال، 5000 مليون ريال، فتاة تملك أسطولا بحريا ضخما، تملك جزرا كاملة، تملك شركات طيران. أخي الكريم، امرأة تملك أكثر من 5000 مليون ريال بقصورها وسفنها وطائراتها، أليست في مقاييس كثير من الناس أسعد امرأة العالم؟ كم من الإنسان يتمنى أن يكون مثل هذه المرأة. أنت تعلم أنه لو وزعت ثرواتها على 100 فرد لأصبحوا من كبار الأثرياء، بحيث يأخذ كل واحد منهم 50 مليون ريال، فهو إذا من كبار الأثرياء، فما بالك بامرأة تملك هذه الثروة. السؤال هو: هل هذه المرأة سعيدة؟ إليكم تقول قصتها العديدة، وسيتبين لكم من خلالها الجواب. أما أمها فقد ماتت بعد حياة مأساوية كان آخر دخولها الصراط، وأما أخوها فقد هلك بعدما سقطت به طائرته التي كان يلعب بها، وأما أبوها فقد اختلف مع زوجته الجديدة التي هي جاكلين كينيدي زوجة رئيس الأمريكي السابق كينيدي، تلك الزوجة التي تزوجها بملايين الدولارات يبحث عن الشهرة فقط، ليقال إنه تزوج لزوجة الرئيس الأمريكي جون كينيدي من أكثر رؤساء أمريكا، ومات مقتولا، ومع ذلك فقد عرف معها في شقاء دائم. تصور أن من جنون عقد الزواج ألا تنام معه في فراش، وألا يسيطر عليها، وأن ينفق عليها الملايين حسب رغبتها، ومع ذلك فقد اختلفت معه، وعندما مات اختلفت مع ابنته. يقول: وخلاصة القول إن هذه الفتاة كانت قد تزوجت في حياة أبيها برجل أمريكي وعاش معها شهورا، ثم طلقها أو طلق رسول، وبعد وفاة أبيها تزوجت برجل آخر يوناني وعاش معها شهورا، ثم طلقها أو طلق رسول، ثم مرت طويلا تبحث عن السعادة. أتعلمون من تزوجت للمرة الثالثة؟ أنا من رأى في العالم على الإطلاق. أتعلمون من تزوجت؟ لقد تزوجت كيوائيا روسيا. يا لماذا قمة الرأسمالية تنتقي مع قمة الشيوعية؟ وعندما سأل الناس والصحفيون بشكل خاص، عندما سألوها: أنت تمثلين الرأسمالية فكيف تتزوجين بشيوعية؟ عندها قالت: أبحث عن السعادة. نعم لقد قالت أبحث عن السعادة. وبعد الزواج ذهبت معه إلى روسيا، وطبعا في علم روسيا يعني قبل أن تصل الشيوعية، وبما أن النظام هناك لا يسمح بامتلاك أكثر من غرفتين ولا يسمح بقادمة، فقد جلست تخدم في بيتها بل في غرفتيها، فجاءها الصحفيون وهم يتابعونها في كل مكان، فسألوها كيف يكون هذا؟ قالت أبحث عن السعادة. وعاشت معه سنة ثم طلقها، لم طلقته، ثم بعد ذلك أقيمت حفلة في فرنسا، وسأل الصحفيون: هل أنت أغنى امرأة؟ قالت: نعم أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. وآخر فصل من دخول المسرحية الحقيقية، تزوجت برجل فرنسي. لاحظوا أنها تزوجت من 4 دول وليس من دولة واحدة، لعلها تجرب حظها. أقول تزوجت بغني فرنسي أحد رجال الصناعة، وبعد فترة يسيرة أنجبت بنتا، ثم طلقها بل طلقته، ثم عاشت بقية حياتها في تعاسة وهم، ومنذ شهور وجدوها ميتة في شريح في العرب المتين، لا يعلمون هل ماتت ميتة طبيعية أم أنها قتلت، حتى إن الطبيب الأرض الجيني قد أمر بتفكير بالتبعية، ثم دفنت في جزيرة أبيها. انظر إلى هذه المرأة، هل أغنى عنها نارها؟ أما في الدنيا فلا، وأما في الآخرة فستقول لأنها كافرة: ما أغنى عني مريم. إذا المال وحده لا يكفي، المال وحده لا يجني السعادة ولا يوفرها. فمن أكبر أعلام السعادة قضية الثراء والتجارة، أن أكثر الناس يظنون يعني أنه إذا صار غنيا صار سعيدا، وأن بالمال أن يجني أصلا يعني السعادة كلها سعادات يعني وهمية كما ترون. يقول: في عصر الحاضر تلاحظون وتشاهدون كثيرا من التجار يعيشون في قلق دائم، يشاهدون من ذهبت منه تجارته يعيش في امن وغم. اذكر على ذلك مثالا واحدا، احد التجار كان يملك الملايين وهو ممن اعرفهم، ذهبت منه امواله، وبعد فتره من الزمن ضاقت به المعيشه واعثره الظن، فذهب يبحث عن عمل، وقد كان في فتره من عمره يجرى منصبا كبيرا في احدى الوزارات، فوجد اخيرا وظيفه صغيره على بنك العمال. اي تعارف من بعد ذلك في المال. فيحاول ان المال لم يوفر يعني السعاده، مثل من انهم اذا اكلوا يعني طعاما يعني قليلا ولبسوا ملابس يعني شاكره وركبوا سيارات يعني شاكره فسوف يحصلون السعاده، وهذا يعني وهم وليس حقيقه، لان السعاده سعاده القلب. يعني الإنسان منا يعني بتمر به فترات يعني من السعادة فترات يعني من الحزن أو من الضيق. فهل اليوم مثلا الذي تأتي فيه طعاما يعني سائرا تكون أسعد يوم يعني إذا قد يأتي يعني أقل شيء من السعادة أن السعادة سعادة القلب والقلب يسعد بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فالسعادة سعادة القلوب والسقاء سقاء القلوب. وأمرهم إن كما قال الله عز وجل كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير إذا انتهى. ما أخبرنا أغماس في بعض البلاد كان يوضع يعني في العيون يعني أكثر من 10 كرسان يعني كرسان توضع مثل العربيه يعني فقط واحدة عليها 3 كرسان. ولكن يعني هل أنت إذا وضع أمامك خروف مثلا هل تأكل الخروف؟ لا تأكل يعني كان يوضع أمامك لغة خرف يعني مثل هذا المقدار تأكل وتذبح وما تستطيع أن تزيد على ذلك وإن جئت فتطلب الساعة. فالحصل يعني أن إن متاع الدنيا قليل يعني الإنسان له حد يعني حدود في الطعام وفي الملبس في المركب وفي المركب. وإن السعادة الحقيقية هي سعادة القلب والقلب يسعد بالله وبطاعة الله والاستقرار الرامي عز وجل. ثم يقول هل السعادة في الشهرة كالرياضة والفن؟ أقول لا، لأن الشهرة شقاء لا سعادة، ولأن الشهرة لا حقيقة لها إن لم تصل بتقوى الله سبحانه وتعالى. وطبعا اللي يتقي الله بيغض من الشهرة، ما في إنسان يطلب الشهرة إن كان يتقي الله عز وجل. الله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا إفسادا ولا عاقبة للمتقين. فما ينتقي أبدا يعني طلب رضا الله عز وجل وطلب جنة الله عز وجل وطلب الآخرة مع طلب الرفعة في الدنيا من الدار من الشهرة والمنصب والجاه والسلطان. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا إفسادا ولا عاقبة للمتقين. فأهل الإيمان والشهوة يعملون من الشهرة لا يدخلون إلى الشهرة. فيقول الذي يتقي الله سبحانه وتعالى لا يريد الشهرة، لأن الشهرة إذا ارتبطت بغير سبب أصيل فإنها تزول سريعا، وإذا جرت عن صاحبها عاش في سخاء وسعادة. قد يتوهم كثير من الناس أن السعادة موجودة عند خمسين من الناس هم أهل الرياضة وأهل الفن. أنا لا أقام الشهرة في هذه المجتمعات الغارقة السابقة التي تنبخ يعني أهل الفن وأهل الوقت وأهل الموسيقى وأهل الفقه وأهل الكلام والإباحية، ويجد يعني أهل الدين من الاضطهاد ومن الحرب ومن التضييق يعني عليهم. حتى اليوم يعني في الجريدة يقولون أن معرفة فريق الممثل الذي ملأ الدنيا شرا وفسادا البلد تتكفل بإعلامه في الخارج، مع انه يعني كان صاحب يعني شركات وصاحب يعني اموال، وان كان من رجل من علماء المسلمين او من الدعاء الى الله عز وجل فانه يعني اهون يعني عليه من الدعيان. ولكن القيامة قاصده رافعه تقصد اقوالا وتقصى عقلا، تقصى اهل الدين واهل الصلاه وتقصد اهل الفسق واهل الفجور واهل المعاصي والذين اتخذوا سلطان يوم القيامه. فالعبره يعني بالاخره، يعني الله عز وجل يرفع اهل الايمان واهل التقوى ويدخل يعني اهل الحدود واهل المعارف. فيقول قد يتوهم كثير من الناس ان السعاده موجوده عند خمسين من الناس هم اهل الرياضه واهل الفن. فاقول اهل الرياضه معظمهم يعيش الشقاء في ايام ولياليه، فمن معسكر الى معسكر ومن سفر الى سفر فلا يكاد يستقر مع اهله الا قليلا، ويضطر اغلبهم الى التقرير بمستقبلهم الدراسي وعدم مواصلته بسبب الانشغال الكامل بالرياضه. أضف إلى ذلك اضطرابهم عند كل مباراة وكآبتهم عند كل هزيمة، ثم إن الإصابات تتخذتهم من كل جانب، كما أن الخوف من رأي الجماهير ونظرتها، يعني أي إنسان عنده حل غير ذا بيخل بالشقاء، يعني يكسب الشهرة ويعني قد تفر منه وقد لا يجد الشهرة ويكسب نفس الناس وقد يلومونه فيصاب بالشقاء. أما المؤمن يعني يرجو وجه ربه تعالى ولا يلتفت الى الناس يمدحون او يلومونهم هم عنه راضون يعني ام راضون. يقول كما ان الخوف من راي الجماهير ونظرتها عند اي هبوط في المحتوى يجعلهم يعيشون سخاء متواصلا. ثم ماذا بعد ذلك؟ ان الناس سرعان ما ينحل لهم بعد ذلك فيزدادون الما وحزنا، لان هدف الشهره والارتفاع في الدنيا. اذا فليست السعاده عند أهل الرياضة وإن ظن الكثيرون أنها عندهم. ثم كل أهل الفن إن حياتهم أسوأ حياة يعيشها البشر، خزن أسري مقدرات الحلال كما دام حياة موت صغيرة، وأقصد بهذا الفن أهل الإناء والطرب والتمثيل، ولا أقول هذا من عندي بل هو من مبشراتهم التي تعود بها الصحف صباحا مساء. خذوا على ما أقول ثلاث وقائع، يعني قد يكون ناظرين يعني أكثرهم يعني ما وجدوا يعني طريقة السعادة الحقيقية ولا داخل طعم الإله. يحكي أحد من الإخوان في الطريقة يقول كنا ناخذ يعني في المسجد، فأرسلت يعني لنا يعني ورقة من خارج المسجد، وكانت الورقة يعني من امرأة يعني رقاصة يعني تشتغل بالبحر، فتقول يعني أنا أعمل رقاصة وأنا وقف خارج المسجد بزي الرقص أو المتدربة، وأنا قلبي يتقطع من هذا الكلام الذي أسمعه، فنزل إلي أيديهم. فالمهم الأخوة بعثنا بعض الأخوات فدخلوها المسجد وجابوا لها حاجات وحجبوها. الأخ يقول يعني رابع على الرابط أحد إخواننا الدعاة الطاهرة، يقول هذه المرأة يعني أتت بستين رقاص دخلتهم يعني حريرة الإيمان وتحجبوا وطالوا يعني من الأخوات، ويعني حصلوا فيها أنهم كانوا في ضياع وأنهم يعني ما لقوا حلاوة الإيمان، وكان يظن ان المال والشهرة والعرس وذلك هذا هو السعادة الحقيقية، فلما وجد الحلاوة في الإيمان يعني أتت يعني بالعوالم المساء التي يخصنا في الأبيات وفي القرى، وكان يعني فضل الله عز وجل يعني عليهم يعني بإيمان عظيما. فهذا يدل على أنهم محرومين يعني من والمعاصي تحدث يعني شقاء يعني في القلب، يعني الإنسان لو أطلق بصره مثلا في امرأة يعني متزوجة مثلا يجد شقاء في قلبه، فكيف بالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وهذه الأشياء، يعني إذا كانت يعني نظرة أو كلمة خارجة أو كلام فيما لا يعني يحدث يعني شقاء ومش في القلب، والمؤمن يحس يعني يرد يعني هذه المعصية إذا فعلها، فكيف بالكبائر وكيف بالذي حياته كلها يعني معاصي وهو بعيد جدا عن شرع الله، يعني لا يجد يعني طعم الإيمان ولا يجد طريقة الإيمان. فلا شك هؤلاء عندما يجدوا السعادة الحقيقية يحسون يعني أنهم كانوا في وهم وخيال، وأن الذي يعني كان فيه لم يكن يعني هو السعادة ولا الحياة الطيبة، فمن فيه خير يعني منهم يعني يسارع يعني إلى حضورة الإيمان. يقول لا أقول هذا من عندي يعني من أهل الفن يعني أكثر الناس يعني تقع، بل هو من مبشراتهم التي تعج بها الصحف صباح المساء. خذوا على ما أقول ثلاثة وقائع. الوقائع الأولى أنور وجدي زوج الممثلة اليهودية ليلى مراد، يعني هذه أسماء يعني كان ينزل يعني هذه أماكن عنها، ولكن يعني مثل قارون وأمان وأبي بن خلف وفرعون يعني للعبرة والعبرة. يقول هذه الزوجة التي قالت عنه في مبشراتها عن زوجها عمر وجدي، يقول إن زوجي كان ممثلا بسيطا فقال أتمنى أن أملك مليون جنيه حتى ولو أصبت بمرض، فقلت له ما ينفعك المال إذا جاءك المرض، فقال أنفق جزءا من المال في علاج المرض وأعيش في بقيته سعيدا، فقلت فملك أكثر من مليون جنيه وابتلاه الله بسرطان الكبد، فأنفق المليون جنيه وزيادة ولم يجد السعادة حتى إنه كان لا يأكل إلا شيئا يسيرا من الطعام، إن قد يكون عنده مال كثير جدا ولكنه عنده من الأمراض ما لا يجد يعني طعم الطعام. يقول فهو ممنوع من أكل كثير من الأطعمة وأخيرا مات بهذا المرض كثيرا نادرا. ما حصل سعادة في الدنيا ولا يعني في الآخرة إن كان يعني ما يفعل يعني عمل يعني خير. يقول وقاعة ثانية نيازي مختار يعني أحد المظلمين المخرجين ومن كبار المخرجين، لكنه عاش حياته في سخاء وتعاسة، وعندما بلغ 70 من عمره وجدوه قد قتل في منزله، ووجدوا أنه في تلك الليلة التي مات فيها قد أقام حفلة فاصلة شاركه فيها أكثر من 10 فتيات، وفي الصباح وجدوه أثرا بعد عين فقد وجدوه قتيلا. وكثير من هؤلاء يموت يعني من كسر شرب القمر، يحصل تسمم من القمر يموت يعني سوء خاطرة ولا يجوز. انظر الى هذه الحياه ذعر وشكر وخيانه، ما على هذه الحاله المأساويه، نعوذ بالله من سوء الخاتمه. الوقائع الثالثه عبد الحليم حافظ الرجل الذي عاش حياته مريضا وحيدا، يعني كنت اتصور ان عبد الحليم حافظ هذا 26 سنه 30 سنه، ولكنه كان متصوريا ان هو يعني جلد 50 سنه، ولم يتدول وعاش يعني حياة يعني كان يعيش كثير يعني من يعني أهل الخير. يقول عبد الحليم ماهو الرجل الذي عاش حياته مريضا وحيدا من غير زوجة ولا ولد إلى أن استفقه الموت وأنهكه المرض بعد 50 بقليل في حمة الشقاء. فالسعادة إذن ليست إلا غريحا زائفا تشعر به أعينهم لكون من آخرين بذلك ما أنهم يعيشون في الواقع ثم في الشقاء والسعادة. فليست السعادة لا في المال ولا في الشهرة. هل السعادة في الشهادات من الإنسان محصل يعني سعادة ودرجة عالية؟ يقول إذن أين السعادة؟ ربما كانت في نيل أعلى الشهادات في أن يصبح الإنسان بالصورة يعني ذكر كنا في الجماعة وكان كثير من الطلاب يعني غاية يعني أمل أن يكون يعني دكتور في الجامعة يعني هذا يعني غاية أن يعني يصل إليه وإذا في الليل والنهار يعني فيه المذاكرة والعمل من أجل هذه الغاية وأن له فضل أمام الأخر دكتور في الجامعة يكون يعني يعني من أعلى الناس منزلة من أفعل الله. يقول ربما كانت في نيل أعلى الشهادات في أن يصبح الإنسان دكتورا لكني أقول لكم بكل ثقة ذات ولنقف قليلا مع ما يدرسنا على هذا بجلاء ووضوح إليكم هذه القصة الحديثة التي نشرتها جلة اليمامة طبيبة تصرخ تقول خذوا شهاداتي وأعطوني زوجا. انظروا كيف تقول هذه الطبيبة تصور دكتورة الطب وربما كانت الجسم يسرى بمحافظة علمه وإذا زال موقفه فلا بد أن يدوم عاش بقية عمره تعيشا والموت قد يكون سبب الخيانات الصغير ولذلك يعيش في خوف وقلق دائمين. وكفينا على ذلك نقطة فرعون وهامان صاحب المناصب العالية المرموقة اللذان قلد القرآن قصة قديمة. أما في العصر الحاضر فأسرد لكم أمثلة سريعة. واحد سائران الراجل الذي أقام حفلا لجعل فيه ذكرى مرور 2500 سنة على قيام الدولة الفارسية وأراد أن يسقط نفوذه على الخليج ثم على العالم العربي بعد ذلك ليلتقي مع اليهود. ذلك الرجل الذي كان يتغنى ويتقلد كالصاروخ كيف كانت نهايته؟ لقد تشرد قرض ولم يجد بلدا يعيش يعني إلا يعني مصر التي تجمع يعني كنفات العالم حتى أمريكا التي كان أبلغ به المال يعني حتى أمريكا رفضت تستخدم هذا الشاهد المجرم واستخبرته يعني مصر كانت يعني تستخدم بأنها استخبرت يعني شاهد إيران المخلوع وظل على هذا الحال حتى نال فريدا فريدا في مصر بعد أن أنهكه الهم وفتح به السرطان. أما أولاده وأهله وحاشيته فقد أصبحوا أشياء المتفرقين كعدة كرام. المثال الثاني هو رئيس الفلبين يقول هذا الرجل الطاغية ماذا حدث له؟ لقد خلصت نظري كثيرا في قصته فوجدتها جزيرة بأهل العلم منها. هذا الضريب أداته الله بصفة التعافى والشقاء في الدنيا قبل الآخرة فإذا به بين عشية وضحاها يتحول إلى شريك طويل يتنكر له أخيانه وأصدقائه لا يملك الرجوع إلى بلد كان يرفع فيه كما يشاء حتى إذا جاءت وفاته لم يستطع أن يحصل على أخبار قليلة في بلده بولد فيها سوءته فسبحان ملك الوجه. المثال الثالث يقول بوكاكا وما أدراك ما بكاكا الذي صدر نفسه إمبراطورا وما غير نفسه خلاصة أفعاله في الدفع الوسطى. يقول عندما دار فرنسا قام عليه انقلاب فتسرب في فرنسا حتى ضاق به الأرض فجاء إلى بلده باسم المستعار يعني أراد أن يصل يعني بلده واشتاق يعني إلى بلده فزيج يعني دكتور أو دخل باسم المستعار فكشف فقبضوا عليه وحكم في بلده. يقول ولا أعلم الآن أقتل أم لم يقتل لكن المعلوم أنه أصيب بعدة أمراض أهونها مرض السعادة والهم والغم في البلد الذي نصر نفسه إمبراطورا له. يقول هذه بعض الأمثال السريعة وما أكثر أمثال من هؤلاء الذين ذكرت من السابقين واللاحقين تجري فيهم سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. إذا هذه هي السعادة الوهمية التي يتصور الناس أنها حقيقة السعادة. كثير من الناس يجدوا لأول وهلة أنهم سعداء وهم في الواقع يتبرعون قصص الخطا والبؤسي والحسرة. يقول هذا المعنى الشاعر حمل الحجي رحمه الله في في قصيدة له فيقول: وما لقيت الأمام إلا رأوا مني ابتسامة ولا يدرون ما لي، أرسل بانصراح الناس حتى يتمنوا أنهم في ثيابي، ثم يقول: ولو دروا أنني صبي حليم ضاق في عينيه فسيح رحالي لتنأوا عني ولن ينظروا، ثم زادوا نفورهم في ثيابي فكأني آتي بأعظم ظلم لو تلذت سعادتي وصحابي آجل الناس يرجون المنايا للذي بينهم جليل مصائب. يقول: ومن أوضح الأمثلة على السعادة الوهمية ما تعيش أوروبا وبخاصة الدول الإسكندنافية فهي أغنى الدول مثل السويد وغيرها يعني من الدول. يقول: فهي أغنى الدول سواء على مستوى الدولة أو على مستوى داخل الفرد، ومع ذلك فهي تمثل أعلى نسبة انتحار. فدولة السويد مثلا هي أغنى دولة من حيث داخل الفرد ولكنها أعلى دولة في نسبة الانتحار أو نسبة الانتحار، بينما تجد الدول الإسلامية مع أن إقتصادها صغير تسجل أقل نسبة من نسب الانتحار في العالم، ولكن الانتحار يعني أعلى قيمة الصغار بسبب ينتحر العالم، ولعله لا لأنه ضاقت عليه الأرض يعني بما أخبرت ولم يجد يعني شيئا يعني إلا السعادة فهو يقول من الأنا قد يجد شيئا بالموت. يقول: وهكذا نرى من خلال الواقع أن السعادة الحقيقية ليست في المال ولا في الشهرة ولا في الشهادات ولا في المناصب وما أشبه ذلك من خصال الدنيا. إذا أين تكمن أسباب السعادة وما خصال السعادة؟ سعادة واقعية حقيقية. يقول قبل الإجابة على هذا التساؤل نمهد لذلك بذكر بعض موانع السعادة على وجه الاختصار. فيقول يعني من موانع السعادة الكفر، فكما قال الله وجل أن يريد أن يضره يجعل فضل ظلفا خرجا كأنما يقع له السماء. لا يمكن الكافر أن يصبح سعيدا، لا يمكن أن يجد الكافر سعيد. من موانع السعادة عمل المعاصي والأذان والجرائم، وما أن الأدلة كثيرة على ذلك من الكتاب والسنة والواقع، ولكنه يعني أول أدلة هنا يعني من كلام الكفار أنفسهم من ينزال وشارك شارك من أهلها. يقول: أريد أن أستشهد على هذا الأمر فهو واضح لدي، لكن أذكر قولا من أقوال الكفار لبيان هذه القضية. يقول أليس كنبي إن الإنسان لم يدرك بعد فضيحة النتائج التي تترتب على القضية ونتائجها لا يمكن علاجها على وجه العموم، لكن إذا عن الخطيئة يجد نتيجة هذه الخطيئة. يقول فطرات وهو كافر إن المجرم دائما أشقى من بقيته، وإنه يكون مجرما ولم يعاقب على جرمه يكون من أشقى الناس، يعني سن القتل والعياذ بالله أو فعل شيء من هذه الفراش والعاقب ولم يعاقب بوش يعني شقي بجريمته. فهذا الفقراء يعني في الدنيا نكد معدل لهؤلاء يعني من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. يقول: فهكذا يقول أذان كشوارع، بينما نجد أن خطائيا أذنى فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله فاغفرني، وكررها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد. من موانع السعادة الحسد والغيرة، من موانع السعادة الحقد والغل، من موانع السعادة كذلك الغضب، من موانع السعادة الظلم. يقول: فإن الظلم مرتاح وخيم وعاقبته سيئة إلى أبعد الحدود. يقول: فلنقف على مثالين معاصرين يصوران أكبر ظلم ومآل الظلمة. يقول: هم حمزة البسيون وخلقها، فقد كان في جنود زعيمين الناس جمال عبد الله لعنة الله على الظالمين. يقول: صد على الدعاء إلى الله عز وجل من الظلم والعذاب ما قد سأل له الأبدان، ولكن كيف كانت حياتهم شر حياتهم. أما حمزة البسيوني فقد بلغ به التجذب والطغيان إلى حد أنه كان يقول للمؤمنين وهو يعذبهم: إنما يستعيذون بالله، يقول: أين إلهكم لأضعه في الحبيب. وأما خلاصنا فقد كان يعقد على زوجات الناس عقودا وهمية وهم في أشمط رجال الآخرين ويتزوج بهم، لكن كيف كانت نهاية أولئك الطغاة؟ يقول حمزة البكوري اصطدمت سيارته وهو خارج من القاهرة إلى الإسكندرية بشاحنة تحمل حديدا، فدخل الحديد في جسمه من أعلى رأسه إلى أحشائه، وعدد المنصبون أن يخرجوه إلا قطعا. أجاب أهلك الله بالحديث وهو الذي كان يقول أنه سيضع الله في الحديث سعر الله أن يكون ظلمون وضع الله بذلك فيه الحديث وأنه بالحديث. يقول أن صلاح مرس الحد فيه فأكثر من عشرة أمراض مؤلمة مزمنة عاش عدة سنوات من عمره في تعافى ولم يجد له طب علاجا حتى مات سليما مزجوجا به في زنزانات زعمائه الذين كان يعلمهم ان الله يملي للظالم حتى اذا اعتذر لم يجد. يقول ايضا من اسباب موانع السعاده الخوف من غير الله ومن موانع السعاده التشاؤم ومن موانع السعاده سوء الظن من موانع السعاده الكذب ومن موانع السعاده تعبد القلب بغير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الدينار كان يتعبد الدرهم كان يتعبد الخليفه كان يتعبد الخليفه فينتجي عن كل من علق قلبه بغير الله السعاده والخطاب سواء كان مال او دنيا او امراه لا بد من السعاده والخطاب. المقدرات يقول ان كثيرا من الناس يتوهم ان السعاده اشتغل بمعاصره المقدرات والمشكلات فيقبلون عليها قديما الهروب من هموم الدنيا ومشاريعها واطرافها واذا بهم يجدون انفسهم كالمستجير من الرمضاء والنار لان المقدرات في الحقيقه من الحوائج دون السعاده وانها تجلب الشقاء والياس والانشغال والدمار دمار الفرد والمجتمع والامه وان لنا في الواقع الحاضر واي شاهد على ذلك فليعتبر اولو الالباب. ثم يخدم الرساله برشد الاسباب يعني السعاده فالبين الاعظم يعني سبب السعاده هو الايمان بالله عز وجل فلا عمل صالح من ذكر الانثى والمؤمن فلنحيين حياه طيبه سعاده حقيقيه يعني في الدنيا ثم ينقلب يعني الى سعاده الابد يعني في الاخره. من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا ينخوف عليهم ولا من يحزنون. ويذكر حديث عجم على ان المؤمن عند امره كل حلال خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء شكر فكان خيرا له. فان المؤمن يعني راضي النفس مطمئن من السؤال دائما في المكتب فهو خير دائما يعني حظه فان اصابته ضراء فيعلم ان اجره على الله وان الله عز وجل يقضي الصابرين يعني اجرهم بغير حساب ويرضى ويسلم. ان اصابته سراء فهو يعني يعلم صدر نعمه ويعلم المنعم عز وجل ويكون بواجب يشد هذه النعمه فهو يعني مأجور يعني على كل حال. الثاني طبعا من الايمان يعني من امور الايمان الايمان بالقضاء والقدر ان هذا يعني اثر فعلي في السعاده لكن ان تجد شرم الايمان وان تبلغ حقيقه العلم بالله تعالى حتى تؤمن بالقدر يعني خير وشر. لأن المؤمن بالقدر يعني كما قال يعني بعض السلف لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره فإنسان بالقدر يسلم الأمر لله يعني عز وجل. وقال بعضهم ما تكرار البلايا الوثانة والنقمات الحديثة فلرب أمر تكراره فيه نجاتك ولرب أمر تؤثره فيه عبرك. وقال بعضهم عواقب الأمور تتشابه في الغيوب فرب محبوب في مفهوم ورب مفهوم في محبوب فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. فالايمان بالقضاء والقدر يعلمنا يعني يسعد العبد يعني في الدنيا والاخره. العلم الشرعي فالعلماء يعرفون بالله يعني هم السعداء وذكر هنا بعض يعني الفكر ولكن يجب ان فيها شيء يعني الضرر. الرابع يقول الاشتار من ذكر الله لقراءه القران يعني الله عز وجل في الايه ذكر الله تطمئن القلوب والذكر يعني من سعاده المؤمن في الدنيا كما قال مالك بن دينار الناس لذ ذل متلذذون بمثل ذكر الله عز وجل وذكر له حلاوه القلب وكما ذلك لو جلس ساعه يذكر الله عز وجل يجد يعني حلاوه يعني في قلبه ولذلك لم يحرم الله عز وجل اهل الجنه وهم في دار النعيم وليس في دار التكليف يعني من نعيم الذكر فدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. سلامهم ذكر ولا إله إلا الله أهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. فكان أهل الذكر يعني النعيم يعني أهل الدنيا ومجالس الذكر تسمى رياض الجنة. فالله عز وجل لم يحرم يعني أهل الجنة من نعيم الذكر. يقول أيضا من أسباب السعادة انطلاق الصبر وسلامته من الأزغار ومن ذلك الأحسان إلى الناس. الإنسان إذا لم يوفق لإصلاح حال الناس أو قضاء حال المسلم يجد سعادة يعني في قلبه. يقول النظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا وإلى من هو فوقه في أمور الآخرة. كثر الأمل وعدم التعلق بالدنيا والاستعداد ليوم الرحيل. سفع اليقين بأن سعادة المؤمن الحقيقية في الآخرة ذات الدنيا. مصاحبة الأخيار والرفقة الصالحة. أن تعلم أن أذى الناس يعني خير لك ووبال عليهم. الكلمة الطيبة ودرس السيئة الحسنة والجزاء الله وفرحة يعني الدعاء. فيقول يعني هذه يعني الأحداث يعني السعادة يعني الحقيقية ولكن يمكن أن نلخص في ذلك كله في الإيمان والعمل الصالح. يعني السعادة الحقيقية في الإيمان والعمل الصالح. من عمل صلاح من ذكر أو أنثى أو مؤمن فنحن نملك حياة طيبة. ومهما اهتم الإيمان ومهما سبق العبد قلب الرجل ويشعر بطاعة الله عز وجل لابد أن يجد من حلاوة الإيمان. فنستقل ونستشعر ونصدق ونكذب. فكان يذكر يعني هذا الشخص يعني الآن يذكر يعني ما حكاه يعني أهل الإيمان وأهل الخير وأهل العلم وأهل الصلاح عن السعادة الحقيقية التي يعني وجدوها في الإيمان والعمل الصالح. كقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها من نفس جنة الآخرة. وكان يقول أنا جنة معي بستان في صدري ما يفعل بي أعدائي. أنا جنة معي بستان في صدري عند سجن الخلوة وقصد الشهادة وإخراج من بلد السياحة وتعذيب جهاز في سبيل الله. وقال العظيم أهل الليل في ليلين ألذ من أهل الله في ليلين ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال معظم من رقي من الذات الدنيا إلى ثلاث قيام الليل ولقاء الإسلام وصلاة الجماعة. وقال معظم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة وجلسون علينا للسيوف. وقال معظم والله إنه لتمر بي ألقاك أقول إن كان أهل الجنة كما نحن فيه والله إنهم لفي عيش طيب. يعني يجد من حلاوة الإيمان ومن انشراح الصدر ومن السعادة ما يقول إن كانت هذه حياة أهل الجنة والله إنهم لم يعيش طيب. وهذا يعني شيخ الإسلام ابن القيم يقف يعني شيخ أو شيخ الإسلام ابن القيم يقول كنا إذا ضاقت يعني لنا الأمور نلتقي به فما أن نرى وننظر يعني إلى ربه إلا نأل كل ذلك عنا وانقلب انشراحا وفرحا. ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. وهذا الشيخ ابن تيمية تجاوز 60 سنة وما بدت يعني حياة استقرار كان من معركة إلى معركة ومن قتال السيف والسنان إلى مجادلة ومناظرة لأهل البدع بالقلم واللسان. فقضى حياته يعني من سجن إلى سجن ومن ميدان إلى ميدان ومن مناظرة إلى مناظرة. فما وجد حياة الاستقرار لم حتى يتزوج. ولكن يقول ابن القيم كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. فالحمد لله الذي فتح إلى عباد الباب إلى جنته فأتاه من ريح وطيبها مستقى قواه وصرارها وأمها يدلون في دار العالم. فهؤلاء يعني حكوا عن السعادة الحقيقية التي وجدوها بالإيمان والعمل الصالح. بل الإنسان يعني قد يتلقى يعني بإيمانه وبأعماله الصالحة إلى يعني درجة يعمل فيها لله عز وجل ويفعل فيها لله عز وجل. فتحدث له فترة تدور يعني عن الصعاب. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرف ولكل شرف فترة. فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فالإنسان إذا حدث له فترة أو بعض المعاصي تهبط بين هذه المنزلة التي تلقى لها الإيمان والعمل الصالح والتي يعني قال يأمن فيها لله ويفعل فيها يعني لله ويجد تأييد الله عز وجل وتجديد يعني ربه وقبول يعني دعوته. إذا هبط يعني عن هذه المنزلة مرض قليل فإنه يستوحش يعني من المنزلة التي هبط إليها فتضيق عليه الأرض يعني بما رحبت ويريد أن يرتقي مرة ثانية إلى هذه المنزلة لشرط الاجتهاد في الطعام والعمل الصالح. فالسعادة الحسية لا يمكن أن تحصل يعني إلا في طريق الله عز وجل وإلا في طاعة الله يعني عز وجل، وما عدا ذلك فهي يعني قد تحصل شهوات دنيوية ولذات دنية لا تلبس يعني أن تنقلب يعني على أعصابها في الدنيا قبل الآخرة هما وغما ونكدا وتضاعفا. فنسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا لنبي الإسلام وأن يميتنا على الإيمان، ونسأله عز وجل أن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان في فردوسه الأعلى، وأن يتم لنعرينا النعمة وأن يتقبل دعوتنا وأن يمحو حوزتنا وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.